بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول: وبعد هذا رسله قد أرسل وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وبعد هذا أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به، رسله بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدم، وقد أرسل بألف الإطلاق لهم أي إليهم، وبالحق متعلق بأنزل أي بدين الحق. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل، أنزل بألف الإطلاق، والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو لكي بذا العهد، الميثاق الأول، يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم عقاب الله إن هم عصوه ونقضوا عهده، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إنهم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله.
نعم، في هذا رحمه الله يقول: وبعد هذا، أي بعد الميثاق، رسله قد أرسل، أي أن الله تعالى أرسل الرسل بعد أن أخذ على العباد الميثاق. بما أرسلهم؟ أرسلهم بالحق، والكتاب أنزل، أي أنزل الكتب عز وجل، فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لكي بذا العهد يذكروهم، أي يذكروهم بعهد الله الذي أخذه عليهم، وينذروهم. الظاهر أنها حتى يستقيم البيت، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، يعني البشارة تكون بالتخفيف حتى يستقيم الوزن. يعني الذي يظهر لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم فيه انكسار، فالذي يظهر لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، هذا الذي يظهر لأنه يكون أسلم للبيت. لماذا؟ لكي لا يكون للناس على الله الحجة، بل لله تعالى الحجة كما سيأتي. نعم.
والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس، بل لله على جميع عباده أعلى حجة، أبلغها وأدمغها، عز سلطانه وجل شأنه عن أن يكون لأحد عليه حجة، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاءوا به، وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتاب، ومهيمن عليه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إنما إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى له: إن أنت إلا نذير. وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، والكفر بما سواه من الأنداد، ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة، ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة.
لا شك أن لله تعالى على عباده الحجة، وأنه لا يمكن أن يأتي أحد يكون له على الله تعالى حجة، حجة الله أبلغ وأعظم، ولا يمكن أن تغلب حجة رب العالمين. لهذا أخذ عليهم العهد سبحانه، فطرهم الفطرة السوية، أرسل إليهم الرسل، أنزل عليهم الكتب، ثم إذا خرجوا عن موجب ما أمرتهم به الرسل وأتوا في القيامة فإنهم يأتون بلا حجة. لهذا قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ففي الآية دلالة على أن الرب عز وجل إنما يقيم الحجة بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن ما يدعيه المتكلمون من المعتزلة وأضرابهم، كمن تشبث ببعض مقولاتهم كالأشعرية ونحوهم، من أن الأمر يرجع إلى مجرد النظر العقلي، فإن قولهم باطل كل البطلان، لأن الله تعالى يقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويقول سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسولا. فالأمر معلق بالرسالة، ليس معلق بما يسمونه عقلا وهو هوى اتبعوه ما أنزل الله تعالى به من سلطان. فالحاصل أن الأمر إنما يتم بحجة الله البالغة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان أشرف شيء يتقرب به إلى الله تعالى هو العلم الشرعي، لأنه هو الإرث الذي ورثه العلماء من الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم نشروه، وبهم تقوم الحجة على الناس. الرسل انقطعت الرسالة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من يقيم الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة من أهل العلم ولزوم السنة. لهذا قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيكون على بصيرة من أمره ويدعو إلى الله تعالى، فهذا لا شك أن عمله هو أعظم العمل إذا كان مخلصا لله عز وجل. وبهم تقوم الحجة فينشروا الأمر للعرب بكلام العرب لغير العرب من العجم بألسنتهم، فينتشر الإسلام وتظهر حجج الله، أو أن تقوم الحجة على من عاند وأبى. نعم.
وتقدير البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله عز وجل، فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة، فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق العهد الأول. وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا، وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط: فذاك ناج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله، كما ارتكب ذلك من خلق لها، وذلك الوارث عقب الدار وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. ومن بهم أي بالرسل وبالكتاب أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها
كذب
ولازم الإعراض عنه عما أرسل الله به رسله. والإباء أي الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى فيهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وغيرها. وهؤلاء أكثر الثقلين، كما قال تبارك وتعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وغير ذلك من الآيات.
فما ذكر رحمه الله أكثر الناس على هذا الحال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال عز وجل: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالعبرة ليست بالكثرة ولا بالأعداد والجماهير والأفواج، هذا ليس محل العلم وليس محل البحث. العبرة بموافقة الحق في الكتاب والسنة، الإنسان على صواب. أما الكثرة والقلة فهذه ليست هي الضابط في معرفة الحق، وإنما يجعلها ضابطاً في معرفة الحق أهل الجاهلية. فهم من خصال أهل الجاهلية أن النظر عندهم أن الحق عندهم مربوط بالمظاهر، لهذا دائماً أهل الجاهلية يربطون الأمور بالمظاهر، فيقولون مثلاً في الضعفاء: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ولو كان هؤلاء على حق وهم الضعفاء، أيعقل أن يمن الله ويدلهم على الحق وهم ضعفاء مساكين ويتركنا ونحن أهل الثراء وأهل الجاه؟ هكذا تفكير الجاهلي، وهكذا النظر إليه، وهكذا النظر عنده بالكثرة. فالعبرة عنده في لزوم الحق هي بالكثرة، مع إخبار الله تعالى أن طاعة الكثرة هي الضلال وهي الهلاك. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة الحق. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرضت عليه الأمم قال: فيأتي النبي ومعه الرهط، عدد أقل من 10، أمة كاملة ما فيهم إلا 10، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، أمة لم يجب منها إلا رجل أو رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، دعا في أمة بأكملها ما اتبعه أي أحد. فهل هذا النبي هو المخطئ أم هم المخطئون؟ والنبي هو الذي على الصواب، ومن تبعه وإن كانوا قلة. ولهذا مكث نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة هي بموافقة الحق. ولهذا ينبغي أن يدأب طالب العلم في تحقيق المسائل ودراستها على وفق الكتاب والسنة. أما من وكم أعداد من يتبعون هذا ليس محل العبرة، الناس يأخذها في كثير من أحيان المظاهر، مثل ما يأخذ الآن كثير من الناس الآن الحماس، مسألة من المسائل العلمية يتحمسون لها، بحيث من لم يقل بها فهو الضال الزائغ المخطئ، مع أن الأدلة على خلافها. ونشأ من هذا الحقيقة جملة جملة عجيبة من المسائل، لأن من يتناولونها ليسوا من يشم العلم ويعرفه. فمثلا قتل النفس لا يحل، والنصوص في هذا جلية ظاهرة جدا جدا مثل الشمس، وإخبار الله عز وجل بعقوبة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعقوبة من يقتل نفسه هي في القرآن والسنة. ثم تأتي مسألة من مثلا يفجر نفسه ليقتل غيره، هذه المسألة التي جدت ما كانت معروفة في المسلمين، تجد أن عند بعض الناس شيء من التحمس الشديد جدا لهذه المسألة، بحيث إذا قلت إنه لا يجوز وهو الحق الذي يجب أن يجرى به لا يحل هذا. كيف أفتي إنسانا يأتي في القيامة في رقبتي أقول ضع هذا الحزام الناسف وأقتل نفسك؟ حتى لو قتل 100,000، لو قتل أمة بأكملها من أم الكفار لا يجوز هذا الأمر. هذا الأمر العلمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك قاعدة، من قتل نفسه بشيء عذب به، وقال من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها. كيف أقتحم هذا النص وقوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. كيف أقول إنه يجوز مع هذه النصوص؟ إذا لم تقل إنه يجوز فلأن الأمور الآن صارت تؤخذ بالحماس لا بالعلم، مثل ما أنها تؤخذ بالكثرة لا بالقلة، صارت هذه الأمور الآن عند كثير من الناس على هذا الحد. إما أن تقول بهذا الكلام وإلا فأنت فيك كذا وكذا، وإن قلت ما قلت. لا يدخل الإنسان في ذمته مثل هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم يفتيهم، لأن الناس يريدون أن يفتوا بهذا، هو لا يجوز ما يحل. أما مصيره في الآخرة فلا نخوض فيه نحن، قد يكون أفتاه أحد غرر به ضلله ظن أنه على صواب لأن فلانا أفتاه، نسأل الله أن يعفو عنه ويتجاوز عنه قطعا إذا فعل هذا بالكفار، أما أن يفعل بالمسلمين لا يحل يقينا، لكن مع ذلك المسألة العلمية هي لا يجوز. أما هو مصيره قد يكون غرا صغيرا أفتاه من ظن أنه من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفتى بفتوى غير ثبت فالإثم على من أفتى، وكما قال صلى الله عليه وسلم فهذا إثمه على من أفتى، هو لعل الله أن يعفو عنه إذا كان يظن أن هذا يجوز وأن الكفار يقتلون بمثل هذا الأسلوب، وضل له أحد بفتوى كهذه يظنه أنه من أهل العلم، هذا أمر آخر في خاصته، لكن المسألة العلمية هي لا تجوز، لا يحل أن يقتل الإنسان نفسه. فالحاصل أن مثل هذه الأمور الآن صارت تؤثر في العلم، إما بالنظر إلى الكثرة أو بالنظر إلى منصب من يتحدث أو بالنظر إلى ما يحمله من مؤهل، إذا لم يكن مثلا يحمل لفظ الدكتوراه لقب الدكتوراه أو غيره فهذا ليس من أهل العلم. من يقول هذا؟ كم في الجامعة، كم ممن هم خارج الجامعات أعلم بكثير ممن هم داخل الجامعات. العلم لا يؤخذ هكذا، لا يؤخذ بالمظاهر، المسائل العلمية لا تؤخذ هذا المأخذ، المسائل العلمية كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله، هكذا تؤخذ الأمور بالعلم بالدليل. فالحاصل أن هذه الأمور كلها سواء كانت مسألة الكثرة أو مسألة الجاه والمنصب أو مسألة المكانة والموضع للمتحدث، كل هذه أمور تدل على قلة فهم من يجعلها ضابطا في المسائل العلمية. المسائل العلمية إنما تؤخذ من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجواب الشرط فذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الأبي منه
الآبي
منه المعرض عنه المصر على فعل ذلك المصر على ذلك حتى مات عليه هو ناقض كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة مستوجب بفعله ذلك للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والموفين بالعهد والناقضين له، وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة. قول الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم، أي فيما دعاهم إليه على ألسنة رسله، وهم الفريق الأول الحسنى أي الجنة، والذين لم يستجيبوا له وهم الفريق الثاني، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. وقد تقدم ذكره قريبا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، يعني الفريق الأول، كمن هو أعمى، يعني الفريق الثاني. لا والله، ليسوا سواء، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق، وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته.
يريد رحمه الله تعالى التنبيه إلى أن الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على قدر الله عز وجل المؤلم، كوفاة الأحبة وإصابة الإنسان في ماله أو في نفسه فيصبر على قدر الله تعالى. الثاني الصبر على طاعة الله، كالصبر على أداء الفرائض من صيام وصلاة وحج ونحوها. والثالث الصبر عن معصية الله، لأن يكف نفسه عما حرم الله تعالى وإن كانت تميل إلى هذه المعصية. النفوس تميل إلى بعض المعاصي تحبها، لكن يكف نفسه عن هذا لأجل الله تبارك وتعالى. فهذه هي أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم.
والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار. فكأنه قيل: ما هي؟ فقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة، وبين جزاءهم عليها والعياذ بالله تعالى. فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه. ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.